أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في مسألة جديدة، وهو أنه هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول أو لا؟ والمصنف في أول البحث نقل كلمات القوم، والذي يهمنا في هذه الكلمات ما ذكر فيها من الأدلة على اعتبار تقديم الإيجاب على القبول، وما ذكر من الأدلة على عدم الاعتبار. فنريد أن ننتزع من العبائر ما يهمنا في بحثنا، فنقول يوجد هنا مسلكان. المسلك الأول هو اعتبار تقديم الإيجاب على القبول، واستدلوا على ذلك في كلماتهم بما يرجع إلى أدلة ثلاثة. الدليل الأول التشبث بأصالة الفساد في المعاملات، فإذا أنشئت المعاملة وتقدم القبول على الإيجاب فقال قبلت أن تبيعني الكتاب بدينار، فقال بعتك الكتاب، فنشك أن هذا هل يقتضي النقل والانتقال أو لا؟ فالمحكم أصالة الفساد في المعاملات. فإن قلت يا شيخ مصطفى بأنه لا تصل النوبة إلى أصالة الفساد مع وجود المطلقات العامة، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، فلو شككنا في تزوم تقديم الإيجاب على القبول ننفي هذه الشرطية بالعمومات والإطلاقات، فلا معنى للرجوع إلى أصالة الفساد التي هي الأصل العملي. قلت أولا وثانيا، أولا هذا مبني على تمامية هذه الإطلاقات، وأنها في مقام البيان من جميع هذه الجهات، وقد استشكل غير واحد من الأعلام في أن الآيات في مقام البيان من سائر الجهات، بل هي في مقام أصل التشريع أو في مقام بعض الخصوصيات. مثلا من باب المثال قوله أحل الله البيع ليس في مقام بيان أن موضوع الحلية هو البيع لا بشرط، حتى نتمسك بإطلاق أحل الله البيع عند الشك، وذلك لأننا إذا قرأنا سياق الآية فالآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا لاحظنا سياق الآية فقوله أحل الله البيع وحرم الربا في مقام دفع دعوى التسوية التي ذكرها مشركو العرب، فكان مشركو العرب يعترضون كيف يصح بيع النسيئة بربح ولا يصح قرض النسيئة، إذ ما هو الفارق أن تبيع الكتاب بإثنى عشر دينارا وتدفع الثمن بعد مدة وثمنه الواقعي عشرة؟ ليش انت خليت دينارين زايد؟ لأجل الأجل، وكلما زاد الأجل زاد الثمن والقيمة السوقية، والشارع ما حرم ذلك. ما حرم الشارع الربح لأجل وجود الأجل، ولهذا العين إذا تباع حال أرخص من أن تباع مؤجلة. فالشارع قبل الربح لأجل الأجل في البيع، فاعترض المشركون فقالوا إذا الشارع يجوز الربح لأجل الأجل فلماذا لا يقبل القرض؟ القرض أيضا أنا أقرضه عشر دينار ويرجع لي 12 دينار بعد شهر، فما هو الفرق أن أبيعه ما يسوى عشرة ب12 دينار وأن أقرضه عشرة ويرجع 12 دينار؟ فاعترضوا على حكم الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقولون أن البيع مثل الربا، وجاءت الآية في مقام الرد عليهم أن هذه المماثلة والتسوية باطلة، أحل الله البيع وحرم الربا، فهو في مقام عدم التسوية لا في مقام تنقيح موضوع حلية البيع، وأنه البيع هو البيع إلا بشرط أو البيع مع شرط. نظير يا شيخنا يا شيخ هاشم، نظير لازم عندك النقاط العرفية تضبطها. نظير أن يأتي شخص ويقول السفاح كالنكاح، ما هو الفرق بينهما؟ وجود اللفظ وعدم واحد، قل لفظه بيغير، يعني السفاح كالنكاح، الزنا كالنكاح. فنأتي ونقول له قال فلان أن الزنا كالنكاح وليس الزنا كالنكاح، أحل الله النكاح وحرم الزنا. فهل يصح لشخص أن يتمسك بأحل الله النكاح في موارد الشك؟ لو شككنا هل يصح النكاح بالعمة الرضائية أو لا، نقول الله هو قال أحل الله النكاح وحرم الزنا، هل يصح أو ما يصح؟ صح، مو في مقام البيان من هذه الجهة. ما هو علاقة جواز الزواج من العمة والخالة الرضاعية بما ورد في كلام المتكلم ردا على من يدعي التسوية بين الزنا والنكاح؟ فلا يصح التمسك بالإطلاق، وغيرها كل واحد منها الإطلاقات محل عركة ومحل كلام يا شيخنا. فهذا أولا لا نسلم وجودها كذا إطلاقات حتى نرجع إليها فيما لو شككنا في لزوم تقديم الإيجاب على القبول، هذا أولا. وثانيا لو قلنا أن الإطلاقات أو بعضها تامة، فيأتي الإشكال المشهور المتكرر أن هذه الأدلة إمضائية للعقود المتعارفة في زمان الناس، فجاء المشرع ورأى العقود بين العقلاء المتعارفة وقال أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، فيكون هذه الأدلة محمولة على ما هو المتعارف في زمان الناس، والمتعارف في زمان الناس وغير زمان الناس أنه أولا يأتي البائع فيوجب ثم يأتي قبول، لا أن يقول رضيت وقبلت بأن تبيعني الدار ثم يقول بعتكه بعتكه، واضح يعني بعتك إياه إياه، هذا مو طريقة المتعارفة. الطريقة المتعارفة تقديم الإجابة قبول، فالإطلاقات تكون محمولة على العقول المتعارفة ولا أقل، لا نحرز تعارف تقديم القبول على الإيجاب، فلا نحرز شمول أدلة الإمضاء. خش كلام. إذن الدليل الأول، إذن ما هو المحكم؟ إذا منعنا الإطلاقات، أصالة الفساد في المعاملات، هذا الدليل الأول، وهذا نعم ما يمكن أن يكون دليلا إلى فلمن يقول باعتبار تقديم الإيجاب على القبول. الدليل الثاني، القبول في جوهره وحقيقته هو عبارة عن الرضا بالإيجاب والمطاوعة، فهو يضمن أي معنى؟ المطاوعة. يقول قبلت، تقبل وش؟ ما في شيء صير. إذن قبلت الزواج، الزواج من من هو؟ يقول لا أهم شيء نقبل الزواج، قبلت التزويج، ماكو إيجاب، ما له معنى. القبول يتضمن حقيقته معنى المطاوعة، فلا يصح الابتداء به كما مر علينا قبل كم درس، قلنا القبول يتضمن في حقيقته معنى المطاوعة، والمطاوعة سنخ معنى إنما يعقل على تقدير وجود الإيجاب، فلا معنى أصلا للقبول بدون سبق الإيجاب. هذا هو الدليل الثاني، وهو تحليل حقيقة القبول وأنه من المطاوعة فلا يصح الابتداء به. الدليل الثالث، أننا لو غضضنا النظر عن خصوصية المطاوعة فحقيقة القبول الرضا بالإيجاب، فهو متفرع على وجود إيجاب في زمان سابق ورتبة سابقة حتى أرضى بالإيجاب، فهو تابع لو متبوع، فهو تابع، فهذا يعني أنه في الرتبة متأخرة، فمقتضى التبعية والفرعية أنه لا يصح إلا بعد المفروغية عن وجوده إيجاب، وأنا وظيفتي أرضى بالإيجاب. هذه أدلة من قال باعتبار تقديم الإيجاب على القبول ونسب إلى المشهور أو الأشهار، هذه هي بلي المبنى الأول وأدلته. وأشرك في الأدلة، كم كيلو فيها، كم وزنها يا سيدنا يا سيد هاني؟ 20 كيلو، مو هو 20 كيلو فقيلة، 20 من 100. خب أستاقوا عندي إشكال، ده إشكال كام؟ إذا إشكال وزنه كبير بقعد أسمع، إذا ما وزنه غير بمشي استعجل، والله ما أدري كم وزنه، فأقول له يقول هذا 10 كيلو ربع كيلو، وإحنا ماشيين كذي نجاوب عليه بس بشيء سهل. بعض الإشكالات لا تحتاج إلى يوم يومين 3 أيام، بعض الشيء تحتاج إلى شهر كتاب حسب الإشكال. المبنى الثاني يا شيخ مرتضى الأنصاري، المبنى الثاني هو أنه لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول، وذلك لدليلين، الدليل الأول التمسك بالإطلاقات، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. وإذا قدم الإيجاب على القبول يصدق عليه بيع ويصدق عليه عقد فيشمله إطلاق شنو؟ أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. ودعوى أن المتعارف هو تقديم الإيجاب على القبول كدعوى تعارف الماضوية التي ناقشناها بالأمس، فنادى التعارف لا أثر له مع أن الآخر أيضا له مصادق موجودة، فإنه من المصادق الموجودة عند العقلاء تقديم القبول أحيانا على الإيجاب. فيقول الشخص مثلا اشتريت منك الكتاب بدينار، فيقول بعتك إياه، أليس هذا مصداق موجود؟ هذه مصادق موجودة فيشملها دليل الإمضاء. إذن دعوى أن هذا متعارف إن كان قصدك بالأخم عليه وجود، هذا واضح البطلان، هذا موجود في زماننا وموجود في كل أزمنة. أخوه هنا عقلاء لهنا غير عقلاء في الزمان، وتجدر العقلاء واحد. إن كان قصدك هذا أكثر، كونه أكثر لا يعني عدم شمول الإمضاءات إلى ما هو ليس بأك، مثل مسألة الماضوية التي ذكرناها بالأمس. إذا نتمسك بالعمومات والإطلاقات، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بدليل الأولوية، وهو أننا إذا راجعنا الروايات في باب النكاح فيوجد في غير واحد من الروايات تقديم القبول على الإيجاب. فإذا جاز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح الذي هو مرتبط بالأعراض والفروج، فتقديمه في غير ذلك من باب أولى. فنتمسك بدليل الأولوية. ونذكر لكم روايتين تمسك بهما لبيان تقديم القبول على الإيجاب، منها ما ورد في رواية أبان بن تغلب الواردة في كيفية الصيغة في باب النكاح، فجاء الإمام وعلم الراوي كيفية إنشاء النكاح. أطلعها أطلعها بس أطلعها الآن. يقول ماذا أقول لها إذا خلوت بها، شنو أقول؟ علم الإمام. نعم. الآن هذه ما حصلنا بسرعة، بس هكذا مضمونها. ماذا أقول لها إذا خلوت بها؟ ففي مقام التعليم قال تقول لها. الرجل يقول، هو الرجل هو موجب لو قابل؟ الرجل قابل، المرأة هي التي توجب، المرأة هي التي توجب، والرجل هو الذي، مو أن الرجل هو الذي يوجب، واضح في باب النكاح الذي يقول زوجتك نفسي، مرجق زوجتك نفسي، غلط. هي تقول زوجتك نفسي بمهر مقداره كذا، فهو يقول قبلت، مو أن الرجل يقول زوجتك نفسي. دير بالك لا تصير أنت البعض. واحد ورد في الرواية أنه النبي صلى الله عليه وآله رأى امرأتان فقال ما لك في الطرقات ما كذا، فقال ألك زوج؟ قالت لي زوج أنا بعله، أنا بعله، يعني أنا الرجال وذاك المرأة. إذن الرجل هو القابل، ولكن الرواية قالت قدمت القبول على الإيجاب. أتزوجك، هذا قبول، أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال فإذا قالت نعم فهي امرأتك، فصار الإيجاب من قبل المرأة وهو قولها يعني نعم أتزوجك، واضح، نعم زوجتك متعة، فهذه نعم تتضمن محذوف، نعم زوجتك متعة، فصار الإيجاب متأخر والقبول متقدم. هذه رواية. ورواية أخرى وردت في الكافي في الجزء الخامس صفحة 380، وهي صحيحة محمد بن مسلم، محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، لا محمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، ورواية صحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني. جت المرأة إلى من؟ إلى النبي فقالت زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذه؟ من يريد زوجها؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله زوجنيها. قال زوجنيها لقبول، زوجنيها. فقال ما تعطيها؟ يحتاج مهار، مو بس لبد زوجني أنت رجال، قم زوجنيها، أكو مهار، أكو تأثيث، مو لعبد جهال يا ولدي. مرة تقول واحد بيتزوج يقول لأمه، يقول يا ولدي مو لعبد جهال الزواج، مو بس تقول قبلته، وراها مصاريف، وراها أثاث، وراها مهار، وراها ذهب، وراها شلعة قلب، وراها شلعت، تقدر انت على شلعت القلوب؟ تقدر. فقال ما تعطيها؟ فقال ما لي شيء، ما عندي شيء. فقال ما لي شيء، فقال لا. الرسول قال لي لا لا، اقعد. الرسول قال لي لا، ما يصير زوجني، اقعد بشن. قال فأعادت المرأة، ما سكتت، زوجني يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل. مرة ثانية قام، واضح، هي تريد الزواج وهي تريد الزواج. ثم أعادت، قال بيشين قعد دوختنا، قال رثاني هم قام زوجني. فنين هم مصرين؟ الحق لا يعدوهما، ما سيدنا الحق. يا أيها النبي بعد ليش كل مرة سكتة مسكين، والمرأة تقول تعترض عليك زوجنيها. فأعاد رسول الله صلى الله بل ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا؟ ما عندك شيء على الأقل تعرف تقرأ شوي قرآن؟ قال نعم. فقال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. بعد ما صدر شيء أخذها ودع بيتهم. فهذا الذي قال زوجتكها هذا إجاب، هو نائب صار ولي النبي، ولي عن هذه المرأة، فهو قائم مقام هذه المرأة. فما صدر من النبي إجاب متأخر، وما صدر من الرجل قبول متقدم. إذا شوف الزواج سهل كان بما تحسن من القرآن. في مسألة واحد طرحها واضح، شيخ عباس يقول أنا كان مهري أعلمها القرآن. كل ما تتعلم ما تتعلم، ما قادر تتعلم القرآن، كل ما أقرأ لها القرآن مو لعبة جهال، هي ما تقرأ ما تعرف تقرأ قرآن، فتعبت. يقول لو زين أعطيتها مهري 1000 دينار، يقول لا أعطينا 1000 دينار. يقول لا خلاص، أنت يجب عليك أن تعلمها القرآن، هذا مهارها، وحسب يوم القيامة كلهم يعلمها يعلم. يقول ضاعت أوقات كلها ضايعة، كل ما علمها ما يفيد. شو المشكلة؟ واحد يقول بعلمش الشرايع، أنت تفهم الشرايع حتى تعلم الشرايع؟ وإذا أنت فهمت هل تقدر تفهم الشرايع؟ مو تعلمها الكفاية بعد. شرائع الإسلام وما أدراك ما شرائع الإسلام، عبائر دقيقة، بل العلماء اختلفوا في فهم كثير من عبائر الشرائع. العلام المحقق الفقيه المحقق الحلي فقيه كبير. خب بعد من الله، الله خب. هذا هو الموجود في كلمات الأصحاب. إذن هذا هو الموج. إذن كم اتجاه في كلمات الأصحاب؟ اتجاهين، اتجاه أول واتجاه ثاني. هذا لحد الآن ما وصلنا من كلمات الأصحاب، هذا اللي عند الأصحاب. بعد ذلك ندخل في تحقيق الشيخ الأعظم. قال مسألة: الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وبه يعني باللزوم صرح في الخلاف، يعني الشيخ في الخلاف. الشيخ له كلامين كما سيأتي، كلام في الخلاف وكلام في المبسوط. هذا في الخلاف صرح باللزوم، لزوم تقديم الإيجاب على القبول، والوسيلة لابن حمزة، والسرائر للحل ابن إدريس، والتذكرة للعلامة. من وين هاي الكتب كلها عندك؟ قال له كما عنل. يقول مو من عندي أنا، انصافا ما راجعت هذه الكتب، أنا نقلتها عن من؟ عن الإيضاح وجامع المقاصد. إذن ما هو دليلهم؟ يقول الشيخ أنا أذكر الأدلة. قال ولعله، يعني هذه الأدلة تبرعية من الشيخ الأعظم لهذا المسلك، ولعله للأصل، يا أصل أصالة الفساد. إذن كيف تتمسك بالأصل؟ ما عندنا الإطلاقات العامة. بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة كإطلاق أيضا البيع والتجارة في الكتاب والسنة، كلها تحمل على المتعارفة. وزاد بعضهم أن القبول فرع الإيجاب فلا يتقدم عليه، وأنه تابع له. هذه فار الظاهر أنه يقصدون المطاوعة كما بينا، وأن جوهر حقيقة القبول معنى المطاوعة. والثاني التبعية، أنه لو غضضنا النظر عن المطاوعة كما بينا، هو حقيقته يتوقف على وجود إيجابا حتى أرضى به. ولهذا أنا جعلت هذا دليلين، بعضهم جعله دليلا واحد، وأنه تابع له فلا يصح تقدمه عليه. وحكى في غاية المراد عن الخلاف الإجماع عليه. يقول بلي الشيخ الأعظم في غاية المراد حكى عن الشيخ في الخلاف الإجماع، لكن إذا فتحنا كلام الشيخ لا يوجد إجماع، إنما توجد عبارة أخرى هذا في غاية المراد فهم منها الإجماع. الآن بينقل لكم الشيخ مضمون عبارة الخلاف: وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا هذا الموجود، إن البيعة مع تقديم الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به. هذه العبارة غاية ما تدل على أنه القدر المتيقن والمتفق عليه تقديم الإيجاب على القبول، ولا يوجد فيه أن لزوم التقديم مما قام عليه الإج. وفرق بين المطلبين، فراه فراجع. هذه الطائفة الأولى وعبائرهم. ليش قلت الأشهار؟ قال: خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح. إذن المبسوط يقول المبسوط خل عبارات المبسوط مختلفة، في باب النكاح حكاية وفي باب البيع حكاية. في باب البيع الشيخ في المبسوط في باب البيع وافق كلامه الذي في الخلاف، وهو لزوم تقديم الإيجاب على القبول. ولكن إذا جئنا إلى باب النكاح المتأخر عن باب البيع ذكر هناك بعدم لزوم تقديم الإيجاب على القبول، خلافا للشيخ في المبسوط. إذا تشوف هالعبارة في باب النكاح يعني يعرف أنه في المبسوط في أكثر من باب تعارض. سؤال الله وضح العبارة طريقة الشيخ العظام. قال ما قال خلافا للشيخ في المبسوط. إذا قال خلاف شيخ المبسوط يعني المبسوط كل عبارة واحدة مطلب واحد. إذا قال في باب النكاح، ليش قال في باب النكاح؟ يعني عادة في الأبواب يوجد اختلاف. وإن وافق كتاب الخلاف في البيع، يعني في أي باب؟ باب البيع، إلا أنه عدل عنه في باب النكاح. باب النكاح متأخر عن باب البيع فهذا عدول، بل ظاهر كلامه بل في باب النكاح عدم الخلاف في صحته بين الإمامية، حيث إنه بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح زوجنيها، بل بأن يقول الرجل زوجني فلانة، قلنا الرجل قابل، جائز بلا خلاف. قال أما البيع فإنه إذا قال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا، يعني يصح عند الإمامية وعند قوم من الخالفين. لما قال عندنا ما يقصد عنده هو، تارة يقول عندنا يقصد ما بنانا، بس هنا بقرينة أنه جعل المقابل له هو بعض المخالفين، فهذا يعني أن عندنا المراد منها الإمامية. وقال قوم من المخالفين لا يصح حتى يسبق الإيجاب، وكيف كان؟ فنسبة القول الأول، أي القول الأول وهو اللزوم إلى المبسوط، مستند إلى كلامه في باب البيع الذي عدل عنه في باب النكاح. وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم. بعد أكو أنصار إلى الشيخ؟ لو ما أكو أنصار قال بلي، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار كالمحقق وما أدراك. ويكفي النصر المحقق ناصر، إذا أنت ناصرك المحقق حلي خلاص. العلامة، العلامة في أي كتاب؟ تحمر علينا العلامة في التذكرة، التذكرة قال شو حكاية وهني قايل. قال والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة ممن تأخر عنهما. ليش؟ ما هو أدلتكم؟ قلنا دليلين: للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها، وقلنا التعارف لا يصلح للتخصيص، وفحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار مثل خبر أبان بن تغليب الوارد في كيفية الصيغة، كيفية تعليم الصيغة المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة أتزوجك، يعني قبول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال: فإذا قالت نعم فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين التي قرأناها في صحيحة محمد بن مسلم، قام رجل، في رواية أخرى بينت الرجل أنه سهل الساعدي المشتمل، ليش قال قماقل؟ سيأتي مناقشة أن المصنف هل يقبل أن هذا فيها تقديم للقبول على الإجابة، ينقل كلماتهم، وإلا سيأتي من المصنف التأمل في ذلك. المشتمل على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها، هذا ما عند القوم، هذا المطلب الأول، وهو عرض كلمات القوم وأدلتهم. المطلب الثاني، تحقيق المصنف للمطلب. عرف طريقة الشيخ في المكاسب دائما، أول ما يدخل بحث يتعرض إلى شنو قالوهم، ويفرز الكلمات ويفرز الأدلة، بعدين هو يحقق المطلب، يبدأ من حيث تكلموا، لا يبدأ من الأول ما يدري شنو قاله ويعرف ويش قاله ويتكلم بعده. التحقيق، يقول الشيخ الأعظم: تقديم القبول على الإيجاب له صور ثلاثة، لازم نفرز الصور، هي طريقة المحققين. الصورة الأولى أننا نتكلم عن القبول المتمحض في معنى القبول، هو أصلا موضوع بالدلالة المطابقية للقبول، وليس القبول مدلول تضمني أو مدلول التزامي، مثل قبلت ورضيت، فلفظ قبلت موضوع للقبول، ورضيت موضوع للرضا بشيء. فهنا لابد أن نبحث هل يصح تقديم هذا السنخ من الألفاظ على الإيجاب أو لا. بأن يقول القابل، يأتي القابل أولا يقول: قبلت أن تبيعني الدار بمليون دينار، قبلت أن تبيعني الدار بمليون دينار، فيقول البائع: بعتك على ما قلت، مو مهم الآن. فتقدم القبول على الإيجاب، هذا القسم الأول. القسم الثاني، نتكلم عن القبول بلفظ الأمر الذي هو في الحقيقة موضوع للاستدعاء كما بينا بالأمس، كأن يأتي القابل ويريد أن ينشئ القبول المتقدم بأن يقول: بعني الكتاب بدينار، هذا قبول بصيغة الاستدعاء بصيغة الأمر، ويقصد من بعني إنشاء القبول. فيقول البائع الموجب: بعتك الكتاب بدينار. أو دائما قبول، بحثنا الأول قبول، فعند قل بعني يريد أن ينشئ القبول، فصار قبول متقدم بلفظ الأمر والطلب والاستدعاء. الثالث، ما ليس كذلك، كان يقول: اشتريت وملكت وابتعت، اشتريت الكتاب بدينار، هذه اشتريت لا من الألفاظ الموضوعة بالمدلول المطابق للقبول، بل موضوعة لمادة الشراء، حصول الشراء أما على الماضي أو المضارع، اشتريت مو مهم، مو موضوع لل موضوع إلى نسبة المادة وهو الشراء للمتكلم في الحالي أو في الماضي. اشتريت في الماضي، اشتريت الكتاب بدينار، ابتعتوا الكتاب بدين الفاظ القبول ابتعتوا الكتاب بدينار ملكت الكتاب بدينار فيقول البائع بعتك الكتاب بدينار. فينبغي أن نبحث في كم صورة والنتيجة أعطيك الفتوى الفقهية حتى مدخ من الآن لأنه يطول الكلام يضيع عليك ساعة الباع ما تعرف إنه مبنى المصنف. والمدعى عند الماتن أنه في الصورة الأولى والثانية لا يصح تقديم القبول على على الإيجاب. ما يصح تقديم القبول على الإيجاب في الصورة الأولى والثانية، وأما في الصورة الثالثة فيصح تقديم القبول على إذن المصنف قائل بالتفصيل. خوش كلام. فهنا دعويان، دعوة الأولى عدم صحة تقديم القبول على الإيجاب في المورد الأول وفي المورد الثاني، وللأول والدعوة الثانية وصحة تقديم القبول على الإيجاب في الألفاظ من السنخل، فنحتاج إلى بحث كلا الدعوة. أما الدعوة الأولى وهو عدم الصحة حيث تتضمن سنخين من الألفاظ، فتارة نبحث في السنخ الأول وتارة نبحث في السنخ الثاني. ركزوا في كلمات الشيخ الأعظم. أما السنخ الأول وهو قبلت ورضيت، فما هو دليلكم على عدم الصحة؟ ذكر الشيخ الأعظم عدة أدلة يمكن إرجاعها إلى أدلة ثلاثة. الدليل الأول الإجماع المنقول بعدم صحة تقديم القبول بألفاظ قبلت ورضيت، فإن قلت كيف تدعون الإجماع والمسألة خلافية كما مر علينا في نقل الكلمات، صحيح؟ قلنا كم رأي عند الأصحاب؟ رأيين. فكيف هنا تدعون الإجماع؟ قلت إذا لاحظنا رأي المجوزين لتقديم القبول على الإيجاب لم يذكروا جواز التقديم بما هو متمحض في معنى القبول كقبلت، إنما ادعوا ذلك في مثل الأمر أو اشتريت لا في قبلت ورضيت. فلو سبرنا كلام هؤلاء لم يدعوا صحة تقديم القبول على الإيجاب حتى في الألفاظ المتمحضة في القبول، وإنما ذكروا أمثلة الطلب تارة وأمثلة اشتريت وملكت وابتعت عن السنخل الثالث. فيمكننا أن نتشبث بالإجماع المنقول في هذا المورد، وأما ما ظفرنا به من القائلين بالجواز لا يضعف هذا الإجماع المنقول، لا يضعف الشهرة المحصلة والإجماع المنقول، لأنه يعني لم نجد من يخالف هذا المس. واضح سيدنا الصنديد؟ لا تشكلون على الشيخ وتقولوا كيف تدعي الإجماع وتتشبث به الآن مع أن المسألة خلافية باعترافكم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه أدلة الإمضاء لا تشمل هذا المورد وهو تقديم القبول على الإيجاب الحاصل بقبلت فإننا لو قبلنا أن بعض أفراد ما عليه العقلاء تقديم القبول على الإيجاب، لكن لا نقبل أن يكون بلاف قبلته. نعم زوج زوجني، أو مثلا اشتريت، قد نقبل أن هذا متعارف، أما قبلت ورضيت أن يبدأ بها فهذا عهدته على مدعيه، ووجوده لا دليل عليه في زمان الناس، وليس هذا من الأمور المتعارفة. وما ورد في الروايات التي قرأناها في تقديم القبول على الإيجاب كلها ليس من قبيل السنخ الأول، بقبلت ورضيت. فإذا المتعارف هو أنه عدم الابتداء بقبلت، فلا يشملها دليل الإمضاء ولا أقل من الشك، فلا يحرز دليل الإمضاء. وإذا ما شمل دليل الإمضاء نتيجة أصالة الفساد في المعاملات هي المحكمة. خش كلام، هذا دليل ثاني. تريد بعد دليل ثالث؟ خلنا نقرأ هذا شوية بعدين نجي للدليل الثالث. نعم، قدر المتيقن وهو تقديمه، وهو الإيجاب على القبول، أو القبول في غير قبلته، أما قبلته هذا خارج بل يعني المطلب. والتحقيق، يعني هذا ما سبقه المصنف أحد، إذا قالوا التحقيق يعني تراجع كلمات الأعلام، ما أحد فصل هذا التفصيل وحقق المطلب. كلماتهم كما قرأنا يجعلون كل الألفاظ من واد واحد، ولم يحققوا ويفصلوا بين الموارد. نعم سيأتي، ما يخالف المشهور وما لم يخالف المشهور. يقول وش هو المشهور؟ لا ليس هو لا المشهور، يقول الذي قرأنا عبارتهم ليسوا في، سيأتي، ليسوا في مقام البيان من جميع الجهات، إنما ذكر بعضهم. بعضهم خوب منع من تقديم الإيجاب على القبول، تقديم القبول على الإيجاب، وبعضهم جوز. لابد أن ندقق أن المجوزين ناظرين إلى أي سنخ، والمانعين ناظرين إلى أي سنخ، فلابد أن ندقق في الكلمات. فما يتراءى أنه منع مطلق أو تجويز مطلق ليس كذلك، ليس بمطلق، باللحاظ إلى الخصوصيات والأمثلة التي ذكروها. عدم هروب، هذا المقتضى ظاهر كلماتهم. إذا لاحظنا كلماتهم، من قال بجواز تقديم القبول على الإيجاب؟ ما أحد ادعى جواز تقديم القبول بقبلته، ما في، مو في، لأن كان في مقام الإطلاق، مو في مقام الإطلاق، هم ذاكرين ألف أمثلة فقط، هم ذكروا أمثلة. هذه الأمثلة التي ذكروها القائلين بجواز تقديم القبول على الإيجاب، ذكروا أمثلة، قالوا لا خلاف بمثل الآن، بمثل مثلا اشتريت، ما أحد ذكر لفظ قبلت ورضيت، وهم ما ذكروا، ما عندك، ما قالوا ويجوز تقديم القبول على الإيجاب مطلقا، ماكو هذا الكلام، إنما ذكروا أمثلة. والتحقيق أن القبول كم صورة فيه؟ ثلاث صور، إما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت، يعني المتمحض في القبول بالمدلول المطابق، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستجاب، يعني طلبه بل الإيجاب، أطلب منك الإيجاب، نحو بعني، هذا قبول متقدم، بعني قبول متقدم، فيقول المخاطب الموجب بعتك، بعتك هذا إيجاب متأخر، وإما أن يكون ما يدل على الشراء والتمليك، يكون بلفظ اشتريت وملكت مخففا. ليش قال ملكت؟ قلنا في البيع ظاهرة، في إنشاء البيع مو في إنشاء القبول، وابتعت. انزل، فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه، لا يجوز التقديم، وفاقا لما عرفته في صدر المسألة من الخمانعين، بل المحكي عن الميسية مع أن الشهيد الثاني يا شيخ عباس، الشهيد الثاني قال بجواز تقديم القبول مع الإيجاب، مع أنه ادعى في المسالك هنا عدم الخلاف في لا عدم جواز تقديم لفت قبلته، يعني نفس الشهيد الذي قال بجواز تقديم القبول على الإيجاب قال لا خلاف بين الإمامية في عدم جواز التقديم بلفت قبل قبلته. فهؤلاء نفس المجوزين، هذا بقى واضح لا نظر لهم إلى مثل لفت قبل قبلته، واضح إن شاء الله. وإلا الشهيد مر علينا كلامهم قبل صفحة 142، كالمحقق والشهيدين كذا. قال لا، بل المحكي عن الميسية، لمن الميسية؟ لمن؟ يقول المحقق الميسي، من هو المحقق الميسي؟ في كلانتر، حاشية كلانتر على المكاسب شايفيها، ذاكر كل هاي علماء وحياتهم، كلانتر، حاشية كلانتر على المسالك على المكاسب اللي تلاحظوها، ذاكر في فهرس بأسماء الكتب وأسماء الأعلام، وكل علم ما سيد العامين، من هو سيد العامين؟ جايب حياته ومن هو والخلاف فيه كتبه. فواحد زين يطلع على هذه، راجع كلام بلي هناك كلانتار. والمسالك ومجمع الفائدة أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت، وهو المحكي عن نهاية الإحكام، لمن نهاية الإحكام؟ للعلامة. خذ راحتك بس أنا بقرأ العبائر. وكشف اللثام للفاضل الهندي في باب النكاح، وقد اعترف به غير واحد من متأخر المتأخرين كالسيد العاملي في مفتاح الكرامة، أيضا متتبع السيد العاملي، وادعى الإجماع على عدم الجواز بلفظ قبلته. بل المحكي هناك، يعني في باب النكاح، عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه. وش هناك؟ بل المحكي هناك، يعني في باب النكاح، بل المحكي هناك، يعني في باب النكاح، عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه، ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر وهو الإجماع، وإلى الدليل الثاني كونه خلاف المتعارف من العقد أن القبول، هذا دليل كم؟ ثالث، يأتي إن شاء الله بحثه فردا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.